بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. الحديث متصل في مسألة الاجتهاد والقياس والقائس وآلة القائس، ويقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الفقرة 1474، وعليه في ذلك: اذبح يا اخونا الديك ده اللي مش راضي يسكت ده، خلاص جيبه من رقبته خلاص يا شيخ رام. اللهم امين يا رب. وعليه أي يلزمه، لأن على في هذا السياق ليست أداة للخفض وإنما اسم فعل بمعنى يلزم، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فأنفسكم تعرب أنها مفعول به لاسم الأمر الذي دل عليه اللفظ عليكم. وعليه أن يلزم القائس إذا نظر في الأدلة، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده. الجهد أوسع من الجهد، فإن الجهد بذل الوسع والطاقة سواء كان بمشقة أو بغير مشقة، يفعل ما ينبغي عليه أن يفعله، يفعل ما ينبغي عليه أن يفعله على حسب حاله وقدرته. فتارة تكون نهاية فعله أن يحصل المطلوب من غير مشقة بالغة، وربما يحصل المطلوب ببذل المشقة البالغة، وفي كل الأحوال على العالم أن يستفرغ وسعه. ولهذا قال الله عز وجل: والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. والمقصود بالغاية أي النهاية، المقصود بالغاية أي النهاية، سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. فغاية كل حي أي نهاية كل حي، الموت نهاية كل حي. وعليه في ذلك، على العالم يلزمه أن يبذل وسعه وأن يأتي بتمام طاقته إلى النهاية، هذا كله تعظيما لما هو بصدده، إنه رجل يبين حكم الله عز وجل في هذه المسألة. ثم قال: والإنصاف من نفسه. والإنصاف من نفسه أي ينبغي أن يكون منصفا وألا يركب هواه، وألا يركب هواه، لأن العالم إذا لم يخضع نفسه ويذل هذه النفس لن تنكشف له الحقائق، لن تنكشف له الحقائق. أما إذا أخضع نفسه وكسر نفسه لله عز وجل وتأدب مع الله وفقه الله، إذن هناك علاقة بين الإنصاف وبين الانكسار والتواضع. وقلت لكم ولعل هذه الدلالة أخذوا منها تسمية الخادم ماذا؟ سموا الخادم ماذا؟ ناصفا. ناصفا سموه ناصفا، دي في اللغة سموه ناصفا. العامة يسمونه الوصيف، ولعل عائلة الوصيف ربما تكون لها دلالة تلمح من هذا المعنى، ربما ربما. ولذلك المنصف هو العادل، المنصف هو العادل. لماذا؟ لأن القلب لا يتوجه إلى الإنصاف إلا بعد طول مجاهدة، إلا بعد طول مجاهدة. إذن الإنصاف لا يتأتى للإنسان هكذا، وإنما يتأتى له بعد طول مجاهدة. ولهذا أمرنا ربنا عز وجل فقال: وإذا قلتم فاعدلوا. لأن الإنسان إذا لم ينصف أو إذا لم ينتصف من نفسه فإن ذات نفسه قد تتضخم. وإذا نظرنا إلى حال السلف لوجدناهم أئمة في هذا الباب، كانوا أئمة في هذا الباب. أحدهم كان يتمنى أن يكون شجرة تعضد ثم يرمى بها، والآخر كان يتمنى أن يكون شاة يذبحها أهلها فيأكلوا لحمها ويشربوا مرقها. سبحان الله سبحان الله. وقيل لأحدهم: من أين أتيت بهذا الأدب؟ قال: ما رأيت أحدا إلا ظننته خيرا مني، إن كان أكبر مني قلت لقد أطاع الله أكثر مما أطعت، وإن كان أصغر مني قلت لقد عصيت الله أكثر مما عصى. فانظروا كيف كانوا يمقتون أنفسهم في ذات الله ليرتفعوا بهذه الأنفس فينشغلوا بأنفسهم فضلا أن ينشغلوا بأي شيء آخر. فالإنسان إذا انشغل بما ينفعه وفقه ربنا عز وجل لكشف الحقائق والاهتداء. والإنصاف من نفسه ده كله ليعرف الحجج ويبذل غاية الجهد ويكون خاضع منكسر، ده كله حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يتركه. والمقصود أن الإنسان عندما يصل إلى هذا المستوى يعرف مستنده، يعرف مستنده، ويعرف لماذا ترك ما يترك. ثم يقول: ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. تعجبني كلمة إن شاء الله من الإمام الشافعي عليه رحمة الله. والمعنى أن العالم لا يكون قوله ثبتا عند المخالفة حتى يعرف الحجج والبراهين التي بها صار قوله مقدما على القول المرجوح عند الخلاف. مش المسألة فيها نزاع، فيها خلاف، وفي هناك من خالفه في هذه المسألة، أو المسألة فيها نزاع فتخير هذا القول وترك هذا القول. طيب بأي حجة اختار هذا القول وقدمه على هذا القول؟ بمحض التشهي وتلذذ أم عنده براهين وحجج كان معنيا بها وحفية اعتمدها ولم يهملها؟ فلا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. فأما من تم عقله، وكلمة التمام فيها معنى أن يبلغ العقل نهاية قدرته. إنسان اللي بيسموها عند الفقهاء الملكة، بيسموها بعد ذلك بالملكة، اللي هو التهيؤ الفعلي أو التهيئ الحضوري للاستنباط. بيبقى العقل وصل إلى درجة عالية، والتمام أعظم من الكمال. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا، ليس عالما بالحجج والبراهين، عالما بقول المخالف، باذلا جهده، منصفا أو منتصفا من نفسه، فلا يحل له أن يقول بقياس. إذا مسألة القياس دي مسألة دين، مش مسألة اشتهاء، مش عملية عقلية هكذا، وإنما تدين يدين الإنسان به لله سبحانه. نعم، القياس أقل درجة من الحجة الباهرة. الحجة الباهرة النص، الإجماع، البرهان اللازم، دي الحجة الباهرة، النص. والنص يعتمد على الصحة إما في المستند وإما في الفهم. وعندما أقول الصحة في المستند، فهذه الجملة لا تتوجه إلا إلى السنة لا إلى القرآن، فإن القرآن غني أن نستدل بغيره على صحته، بل يستدل به على صحة غيره. إذا أردنا أن نثبت صحة لشيء فوافق هذا الشيء ما نطق به القرآن أو أرشد فحسبنا. إذن صحة المستند تتوجه إلى ماذا؟ إلى الكتاب ولا إلى السنة؟ إلى السنة. فإذا ثبت الخبر ثبوتا صحيحيا كان صحيحا في نفسه، كأن يرويه أو كأن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا كما معلوم، أو أن يتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط الذين يفرقون بين الصحيح والحسن. جيد. ثم هناك صحة الفهم، وهذه مسألة واسعة والكلام فيها طويل، وكثيرا ما يكون الخلل في مسألة الفهم لا في مسألة المستند. والحجة الثانية الإجماع. والإجماع إما أن يكون إجماعا صريحا أو أن يكون إجماعا سكوتيا، وسواء كان صريحا أم غير صريح فلابد أن يكون له مستند، لابد أن يكون له مستند، ومستنده هو النص، مستنده هو النص. وهل يجوز إجماع بعد عهد الصحابة؟ هذه المسألة فيها نزاع، والصحيح أنه يجوز أن يجتمع علماء عصر في مصر على مسألة فيكون هذا الاجتماع حجة. طب هل يجوز أن يتعدد الإجماع، أي أن تكون في المسألة قولان؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع، والصحيح يجوز إن المسألة يحكى فيها قولان في الإجماع. طب المسألة لو استقرت على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع عريض. أما السكوتي هو أن يقول الصاحب قولا فلا يعرف له مخالف، هذا ما يسمى بماذا؟ بالسكوت. يا ترى حجة أم ليس بحجة؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع، انظر فيها نزاع، فيها نزاع. وبالتالي مثل هذا بيسموه الأدلة المتنازع فيها، بخلاف الكتاب، السنة، الإجماع الصريح ليس فيه نزاع. والقياس، القياس الاجتهاد، وهذا مفهوم الإمام الشافعي عليه رحمة الله. والقياس عند الشافعي وعند جمهرة من الأصوليين ليس حجة استقلالا، ولكن هو حجة عند الاضطرار، عند الضرورة، حجة عند الضرورة. والضرورة إذا تأملت هذا اللفظ وجدت حقيقته عند الأصوليين هي حقيقته عند اللغويين، وهذه مسألة فيها نكتة طيبة، أن كثير من المصطلحات الدوارة عند الأصوليين اعتمادها في الدلالة على مفهوم اللغويين، وهذا يشير إلى أن الجهد اللغوي كان سابقا الجهد الأصولي. فعندما نقول الضرورة فإن الضرورة من الضرر، فإن الضرورة من الضرر، كأن ضررا يقع إذا لم نصل لهذه الضرورة، يعني إذا فوتنا هذه الضرورة وقع الضرر. والشريعة مبنية في مقاصدها على أن الضرر يزال، إذا نحن مضطرون عند الضرورة أن نركبها، نعملها. ولهذا قالوا وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، ما نسوقش فيها، انت هتموت وفي عندك كأس خمر، خلاص هذه ضرورة، اشرب ما يسد رمقك. طيب سد رمقك وخلاص، ما تقولش بقى خلاص ايه المسألة وسعت بقى، لا. وكل محظور مع الضرورة، مع الضرورة، لأن الضرورة يصار إليها خوفا من وقوع الضرر، ولذلك سميت بماذا؟ بالضرورة. ما فيش لا سبيل إلا هذا السبيل فنسلكها، فنسلكها. وكأني بحديث أبي أيوب عندما حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال أو استدبار القبلة بول أو غائط، قال فلما قدمنا الشام وجدنا المراحيض فكنا نأتيها ونستغفر الله. المراحيض جمع مرحاض، المراحيض دي كانت مستقبلة أو مستدبرة القبلة. طب نعملوا إيه؟ ليس أمامهم إلا أن هم يقضوا حاجتهم فيها، لأن ليس هناك صحراء يذهبون إليها فيقضون حاجتهم. وقضاء الحاجة ليست من باب التحسينات، وإنما هي من باب ماذا؟ الضرورات. يعني واحد مزنوق يعمل إيه؟ لابد أنه هو يعني إيه يقضي حاجته، لابد ضرورة. ومن أعظم المصائب أنك تريد أن تقضي حاجتك فلا تجد مكانا مناسبا، ده مسألة يعني دونها قطع الرقبة. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ولهذا قال الشافعي وجمهرة من الأصوليين بأن القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، حتى قال بعضهم ولعله الشافعي أيضا بأنه كالميتة، بأنه كالميتة، فلا بد للقائس العالم المجتهد مع معرفته بالحجج الباهرة، وذكرت لكم منها النص والإجماع، ثم يبقى بعد ذلك ماذا؟ البرهان اللازم. البرهان اللازم هو الذي لا ينتج إلا نتيجة واحدة، فيش هو نتيجة واحدة يلزم الإنسان أن يقبل بها لا ثانية لها، هي واحدة بس، لا مجال للتعدد ولا مجال فيه للظن، وبالتالي كان حجة باهرة. كأن تقول أبو بكر أفضل من عمر رضي الله تعالى عنهما، وعمر أفضل من عثمان، إذن يلزم من ذلك أن تقول أبو بكر أفضل منه عثمان، ولا أفضل من عثمان؟ أفضل من عثمان قولا واحدا، قولا واحدا. أنت ابن أبيك، إذن أنت أكبر من أبيك ولا زي أبوك ولا أصغر من أبوك؟ أصغر، قولا واحدا. عند الرياضيين سين بتساوي 5 وصاد بتساوي 5، إذن سين أصغر من صاد ولا أكبر من صاد ولا بتساوي صاد؟ بتساوي صاد، قولا واحدا. ولا في عندك أقوال يا شيخ محمود؟ ما أنت مدرس الرياضيات، في أقوال؟ طيب الحمد لله. فهذا البرهان اللازم، واللازم معنى الثابت، وقبل الإجماع وقبل النص باعتباريه صحة الثبوت وصحة الفهم، هذا يسمى بماذا؟ بالحجة. قال الله تعالى فلله الحجة البالغة، وسميت الحجة بالغة لأنها تبلغ منتهاها في قلب مستمعيها. فالإنسان واخضع عند سماع الذكر من القرآن أو الذكر من السنة، ويخضع إذا ذكر بإجماع العلماء أو بهذا البرهان الثابت. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، ما تكلمش، لا يحل له أن يقول بقياس. هناك بعض الناس يحاولون استنباط العلل فيجعلونها الوصف المناسب كي يخرجوا أحكاما. المسألة دي من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. ولو طردنا لهم ذلك لصارت الشريعة مهالة، قوضت الشريعة. يبقى كل حاجة مبنية على إيه؟ على الوصف المناسب الذي استنبطوه. المقصود من الوضوء، المقصود من الوضوء الاستعداد للصلاة. فلو أن الإنسان استعد للصلاة بأي سبيل فلا حاجة لماذا؟ للوضوء. المقصود من الاغتسال نشاطة البدن، فلو نشط البدن بأي سبيل خلاص لسنا في حاجة إلى الاغتسال. المقصود من قراءة القرآن إن الإنسان يكون موصول برب. طب أنت لو توصلت بربنا حتى لو بأي سبيل، مش شرط قراءة القرآن. المقصود بتكبيرات الانتقال في الصلاة التذكير، فبالتالي يحصل التذكير بأي إيه؟ بأي لفظ. خلاص. المقصود من الأذان الإعلام، فلو حصل إعلام بأي سبيل خلاص. تقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأذان يقول لك ده ما كانش فيه هناك تقنيات ولا كان ولا كان ولا كان، ستدخل في مجادلات. هذه المدرسة يلزمهم هذه الإلزامات، وعندها يكون مقصودهم تقويض الشريعة وإهالة الشريعة، وربما كان ذلك مقصودا خبيثا به يكفرون أو يرتدون. نسأل الله تعالى العافية. الإمام الشافعي بيحتاط في مسألة النظر، إذن لابد أن يقف على الحجة، لابد يكون عنده الملكة، ولابد أن هو يكون منتصف من نفسه. طيب لسه في حاجة تانية ستأتي الآن. فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، اللي بيسموه الأصل، اللي بيقيس عليه، الذي يعتمد عليه. كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه، السوق أي تصريف بالبيع والشراء. ومنه سمي المكان الذي يبتاع الناس فيه سمي بالسوق، ليه؟ لأنهم يتبادلون فيه بالبيع والشراء، فكل مكان يتبادل الناس عملة أو بضاعة سمي ماذا؟ سوقا. تجد سوق السيارات، سوق المعاملات المالية، سوق كذا. فلا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة، ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ، يعني راجل عارف النصوص ولكن من جهة ماذا؟ حفظها، لا بحقيقة المعرفة اللي هو معرفة دلالات الألفاظ على معانيها. ممكن يكون حافظ ولكن لا يعرف فقه هذه الألفاظ. وعليه رحمة الله الثعالبي عندما ألف كتاب أسماه فقه اللغة. فقه اللغة، اللغة لها فقه. ما معنى الفقه؟ اللي هو المعاني الصحيحة للألفاظ في سياقاتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، قال في وصف أرض أنها أجادب أمسكت الماء. أجادب يعني إيه؟ قوية، صلبة، أمسكت الماء، إذن هي لا تنتفع بالماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني مبلغ أوعى من سامع؟ ما هو سمع. السمع يعني التحصيل، السمع يعني التحصيل، يعني العلم، حفظ، سمع فحفظ ولكن لم يفقه. ولذلك بعض الناس الذين أتوا بنوادر المحدثين يأتون بالعجب. يعني مثلا أحدهم كان إذا دخل الخلاء أوتر، كل ما يخش يقضي حاجته ببول أو غائط يصلي ركعة وتر. إيه المسألة دي؟ أيوة. فلما سألوه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. فكان إذا دخل الخلاء واستعمل الجمار لقطع البول أو الغائط ماذا؟ صلى وترا. إذا المشكلة عنده في ماذا؟ في الفهم ولا في الحفظ؟ في الفهم. لم يعرف، لم يعرف دلالة الألفاظ على مقاصدها. إذا حصل الحفظ ولكن لم يحصل معرفة حقائق الألفاظ. قال الشافعي ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس. ما يتكلمش، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. طبعا مفهومة، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني، لا يستطيع أن يعقل المعاني. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل، لم يقل ذاهب العقل ولكن قال مقصر العقل. ممكن الإنسان الملكة الفقهية قد يصيبها قصور مش فشل. يعني لما يكون مثلا واحد عنده كلا يقول لك ايه عنده قصور في أداء الوظائف، ليس عنده فشل. يعني هي الكلية بحجمها وكلها مظبوطة تمام، بس في ايه؟ قصور في الوظائف، في كسل. ممكن ايضا العالم يكون عالم لكن في بعض المسائل يحصل له ايه؟ قصور، ما يعرفش انه يقف على حقيقة المقصود، يحصل له قصور. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل، ليس ذاهب العقل، أو مقصرا عن علم لسان العرب، يعني في هذه المسألة أو في هذه الجزئية لم يستبن فيها لغة العرب. وانظر لهذا الكلام الذي يمكن أن يسمعه الذين يجتهدون في العناية بالعمية ولا يحاولون أن يرتقوا بأنفسهم أبدا، لم يكن له أن يقيس برضك. ليه؟ لأن القياس جزء منه عقل المعاني، فإذا لم يفهم لغة العرب في هذه المسألة فكيف يقف على تنقيح المناط أو معرفة الصفة المناسبة؟ كيف؟ لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس. وهنا الجواز بمعنى القبول، الجواز ليس بمعنى المجاوزة هنا، ولكن الجواز بمعنى ماذا؟ القبول. يبقى من قبل نقص عقله عن الآلة التي يقبل بها القياس. الإمام الشافعي عليه رحمة الله من الذين نهوا عن التقليد وأمروا بالاتباع، وكلامه في ذلك صريح لا يحتاج إلى شرح ولا بيان، بل إن كلامه وكلام إخوانه من الأئمة واضح في ذم التقليد ووجوب الاتباع. يقول: ولا نقول ومسألة مخاطبة الإمام الشافعي نفسه بضمير الجمع هذا قليل، وربما أراد بضمير الجمع هنا ليس نفسه وإنما هذا مذهب السلف. ولا نقول يعني مش هذا مذهبي، ده مذهب مين؟ مذهبي ومذهب إخواني من الأئمة. إذ ليس من عادة الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن يتكلم بضمير الجمع، ده مش عادته. ودي لمحة جميلة، فكأن الآتي هو مذهب السلف في المسألة. ولا نقول يسع هذا، يعني يسع أن يكون في سعة أن يتكلم العالم من غير أن يحصل هذا المذكور. ولا نقول يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا، أي يجب على العالم أن يكون متبعا لا قائسا. يعني إن قصر عقله لم يستطع أن يقف على دلالات اللغة ماذا يصنع؟ هو مش قادر يقيس، طب يعمل إيه؟ يتبع. طب لماذا لم يقل يقلد؟ انظر إلى هذا المعنى، لماذا لم يقل يقلد؟ كلمة يتبع أي يبذل جهده في الوقوف على المعرفة برضه، اللي نسميه يجتهد في التقليد، يجتهد في التقليد. فكأن هذه الإشارة الذكية من الشافعي تدل على إن الأصل هو التقليد ولا الاجتهاد. الاجتهاد. يبقى هو عنده قصور في المدركات العقلية في هذه المسألة، لم يستطع أن يقف على معنى اللغة في هذه المسألة، خلاص لا يستطيع أن هو يقيس الفرع على الأصل، لا يستطيع أن يأتي بأي عملية عقلية في هذه المسألة. يعمل إيه؟ يتبع غيره، يتبع غيره. طب لما يتبع غيره سماه يقلد غيره؟ لا، وإنما يتبع غيره لأن غيره هيقول له الحجة، هيفهموا الدليل، هيرشدوا إلى المطلوب. وهذا هو الفارق الدقيق بين الاتباع وبين التقليد. الاتباع هو الاقتفاء، إن أنت تقتفي أثر من تعتقد أن الحجة معه. طيب ليه أنا تخيرت ده وما تخيرتش ده؟ يبقى ده نوع منين؟ مش نوع من الاشتهاء والتلذذ، وإنما هو نوع من الاجتهاد. يعني في هناك علماء كتيرة، عنده مثلا الإمام مالك في طبقته، عنده الإمام مالك وعنده محمد بن الحسن الشيباني وعنده عبد الرزاق والناس دي. طب اللي هو اختار ده ولم يختار هذا ولا ذاك؟ لأن هو في الأصل ليس عميا، وإنما هو في الأصل إيه؟ عالم، ولكن في هذه المسألة قصر عقله أو لم يستطع أن يقف على المعرفة اللغوية الحقيقية. إذن هو يجتهد في الاتباع. فالمقصود بالاتباع ليس مجرد التقليد، إن هو يقتفي أي واحد خلاص، لا، فهو بيجتهد في اختيار من يظن أنه أقرب إلى الحق. فتكون هذه الجملة معنى ظائرها من جمل الأئمة دل على الاجتهاد لا على التقليد. وربنا عز وجل قال هذا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في آية من الآيات، بالبينات والزبر، بالبينات والزبر. طب العمي إذا سأل هل يجوز أن يقول العالم لن أقبل منك إلا إذا أتيتني بالدليل؟ وهل إذا قال له الدليل يفهمه؟ المسألة دي فيها تفصيل، والتفصيل ده متعلق ليس بالعالم ولكن بحال مين؟ السائل. فإذا غلب على العالم أنه يفهم الخطاب ويستبينه أبانه له، وإلا فلا. ولذلك نجد أن كلام شيخ الإسلام تيمية في المسألة الواحدة قد يكون مجملا في سطرين، وتارة يكون مطولا في مبحث قد يصل إلى عشرات الصفحات والسؤال واحد. فلماذا أطال نفس هنا ولماذا قصر هنا؟ مش قصر، قصر هنا. الفارق أن هذا سائل وهذا سائل، هذا سائل وهذا سائل. وربما الأمر قد يتعلق بالظرف، بالظرف. فإذا كان الوقت ضيقا كانت الإجابة تناسب المقام الزمني مش المقام الحضوري للسائل، وإذا كان الوقت متسعا كان الأمر مختلفا. ولذلك كانوا يقولون: لا تسأل مشغولا ولا محصورا ولا مغضبا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يعطيك ما يمكن أن يعطيك إذا اتسع وقته. فهذه الجملة تضاف إلى جمل إخوانه من العلماء، كلا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الثورية، وخذ من حيث أخذوا. وقول بعضهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام الشافعي كلامه في هذه المسألة من أروع الكلام، من أروع الكلام. سنقف عند هذا القدر إخواني، عشان النهاردة نأخذ أجازة بدري شوية. مجلس الفائت كان حوالي ساعتين، فنأخذ بدري أجازة بدري النهاردة شوية. أنا أكتب بهذا القلم هو يا شيخ رام. النهاردة يا أخوانا إيه؟ 14 جمعة. يا رب أدم خيرك يا رب. توكلنا على الله.